الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق الكلام عن أحكام دفن الميت. وكان من المسائل التي تتعلق بهذا إذا كانت هناك امرأة يهودية أو نصرانية وكانت متزوجة بمسلم وقد حملت من المسلم، فإن ولدها يحكم عليه بإسلامه. فلو قدر أنها ماتت قبل أن تلد، فعندنا الآن امرأة ليست بمسلمة وعندنا جنينها يحكم بإسلامه، فماذا يفعل بها؟ هل تقبر في مقابر المسلمين أو تقبر في مقابر الكفار من أهل الذمة؟ قال: تفرد في مقبرة لوحدها في مكان لوحدها، وحينئذ تجعل مستدبرة للقبلة، لأن الإبن يتوجه أو الجنين في البطن يتوجه إلى جهة غير الجهة التي تتوجه إليها الأم، ومن ثم فتستدبر القبلة من أجل أن يكون الجنين الذي في بطنها مستقبلا للقبلة. لو قدر أن امرأة حاملة ماتت وكان جنينها في بطنها له حركة، فحينئذ نقوم بتوليد الأم، تخرجه القوابل. وفي عصرنا الحاضر يتمكنون من معرفة حياة الجنين بالنبض وبغيره، ومن ثم فإنهم إذا تيقنوا من حياة الجنين في بطن الأم الميتة أخرج ولو بشق بطنها بالعملية. إذا دفن الإنسان غير موجه إلى القبلة أو دفن وهو غير مغسل، فحينئذ لا بأس أن يحفر قبره وينبش ثم يغسل ويوجه إلى جهة القبلة. وقد ورد في حديث جابر أن أباه عبد الله بن حرام قبره النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، فاستأذن جابر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر أن يحول فيدفن وحده، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل النبش إذا كان هناك ضرر على الأحياء من بقاء القبر في هذا الموطن، فحينئذ لا بأس أن ينبش، لأن النبش ليس فيه مضرة على الميت، وبقاء القبر يكون فيه مضرة على الأحياء، كما لو كان في الطرقات العامة أو في ما يلحق ضرر ببقائه فيه. ومن ذلك أن يكون القبر في مكان ينتج عن حوادث السيارات ونحو هذا، ولكن ينبغي ألا ينبش إلا بفتوى من الجهة المخولة بالإفتاء، لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الرغبة في الاستيلاء على الأراضي، أراضي المقابر ونبش الموتى فيها. هكذا إذا حصلت مضايقات في القبور، لم نجد مقبرة نقبر فيها الأموات، فلا بأس أن يحفر القبر ويدفن فيه شخص آخر متى علمنا أن هذا أن الميت الأول قد أرم، فتحول ما بقي من عظامه إلى جهة من جهات القبر، ثم بعد ذلك يدفن الآخر فيه. لو قدر بأن الميت دفن قبل أن يصلى عليه نسو، فحينئذ نقول يشرع أن ينبش القبر وأن يصلى عليه، إلا إذا خشينا من تفسخ الميت وأرمه وكونه رمادا، فحينئذ نقول بأنه يبقى، ولا بأس في مثل هذه الحال. والقاضي يقول بأنه إذا نسيت الصلاة عليه فإنه يصلى على قبره ولا يحتاج إلى أن ينبش. قال المؤلف: وتسن التعزية. المراد بالتعزية التخفيف عن المصاب بأن يذكر بالصبر أو أن يذكر بما عند الله عز وجل من الثواب ونحو ذلك. والتعزية تكون قبل الموت وتكون بعد الموت، لأنها متعلقة بالمصيبة، والمصيبة بالموت وليست بالدفن، ومن ثم لا بأس أن يعزى قبل الدفن. قال المؤلف: ولا يجلس لها، أو لا يجلس لها، أي أن التعزية لا يحسن أن يجلس أولياء أو أصحاب المصيبة لها من أجل استقبال المعزين، وإنما تكون التعزية للمصاب في مسجده، في طريقه، في عمله، في ذهابه، في إيابه ونحو ذلك. وقد ورد في الخبر: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في إسناده، وقد استدل بعضهم على جواز هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في ثالث يوم إلى أبناء جعفر بن أبي طالب وأمر بحلق رؤوسهم. ومن هنا نقول بأن التعزية ليست مختصة بمكان أهل الميت. ويلاحظ في هذا أنه لا يجوز تغيير مكان أهل الميت وتهيئته بتهيئة أخرى، اتخاذ الفرش واتخاذ الأنوار ووضع الولائم، كل هذا ليس من الأمور المشروعة، بل هي من أنواع البدع التي ينبغي أن يحذر منها. قال المؤلف: والبكاء على الميت جائز. وقت التعزية ليس مختصا بوقت، بل ما دام أهل الميت يستشعرون بالمصيبة فإن التعزية مشروعة في حقهم لتخفيف المصاب. وبعض أهل العلم قال يمتد وقتها إلى 3 أيام فلا تعزية بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الإحداد لغير الزوجة بهذه المدة، ولأنه صلى الله عليه وسلم زار أبناء جعفر في اليوم الثالث. والتعزية لا تختص بقرابة الميت، بل هي بكل من أصيب بذلك الميت، وهكذا بكل من أصيب بمصيبة. قال: والبكاء على الميت جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه بعد موت إبراهيم، ولكن إذا كان ذلك على سبيل التسخط والتجزع لم يجز. وأما حديث يعذب الميت ببكاء أهله، فالمراد أن الميت ينقل إليه أن أهلك يبكون فيتألم ويتأذى بسبب بكائهم. قال: والندب، والمراد بذلك تعداد محاسن الميت على جهة التحسر والتأسف، فهذا من الأمور المحرمة وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا النوح برفع الصوت بإعلان المصيبة، ومثله أيضا خمش الوجه وغرز الأظافر فيه وشق الجيوب والثياب، كل هذا منهي عنه، وهو من أنواع النياحة الذي ورد أنه من كبائر الذنوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهما كفر، النياحة على الميت والفخر بالنسب. قال: ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام، فهذا الطعام لأهل الميت وليس للمعزين، يكون على قدر أهل الميت، لا يشق عليهم بإكثار الطعام بحيث يتعذبون بما يفعل بهذا الطعام، ويبعثه الآخرون إليهم لأنهم قد اشتغلوا عن صنع الطعام. قال: ويكره لهم صنيع طعام للناس، أي يكره لأهل الميت أن يضعوا الطعام للآخرين، فإن كان ذلك من التركة وكان فيها قصر كان هذا من المحرمات ومن أكل المال بالباطل. ومن هنا نعلم أن إقامة السرادقات وأن وضع الولائم بسبب موت الميت، كل هذا من الأمور المنهي عنها في الشرع. قال المؤلف: ومن تطوع بقربة وأهدى ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك، يعني يصل إليه الثواب، وهذا مذهب أحمد والشافعي. ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص بإهداء الثواب في عدد من الأعمال. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح إهداء الثواب للآخرين إلا إذا ورد دليل على جواز إهداء الثواب في ذلك العمل بخصوصه، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو أرجح القولين في المسألة. وذلك لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، وبالتالي نجيز إهداء الثواب في العمل أو في الأعمال التي ورد فيها ذلك، من مثل الصدقة عن الميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت ونحو ذلك. وأما ما لم يرد فيه دليل بجواز إهداء الثواب فيه فإنه يبقى على الأصل، إذ إن الأصل في العبادات هو المنع. قال المؤلف: ويكره المشي في المقبرة بنعلين إلا من عذر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صاحب السبتيتين اخلعهما. وبعض أهل العلم قال هذا خاص بالنعال السبتية، وما عداها من أنواع النعال فهو جائز، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انصرف أهل الميت عنه فإنه يسمع قرع نعالهم. وقال آخرون بأن حديث النهي هو في من مشى بالنعال بين القبور، وأما من مشى بالنعال بين في المقبرة بدون أن يكون بين القبور فهو جائز، ولعل هذا القول أظهر. قال المؤلف: والقول بعدم الكراهة هو مذهب جمهور أهل العلم ومذهب الأئمة الثلاثة. قال المؤلف: إلا من عذر، فإن كان هناك عذر كما لو كانت الأرض حارة أو الشمس قوية أو كان هناك شوك أو نحو هذا جاز. قال: ولا يكره بالخف، أي لا بأس أن يمشي بالخف في المقبرة. وقال: ويكره الجلوس والاتكاء على القبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لو وضعت جمرة على ثوب الإنسان فخرقت ثوبه ووصلت إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال: ولا تكره عنده القراءة، أي ليس من الأمور المكروهة أن يقرأ القرآن عند القبر. والصواب أن قراءة القرآن عند القبر من البدع، إذ لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين، ومن هنا فهذا العمل ليس من الأمور المباحة، بل هو من الأمور المحرمة، بل من البدع. قال: وتستحب زيارة القبور للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وثمرت زيارة الرجال للقبور أمران: الأول الدعاء للميت والإحسان إليه، والثاني الاتعاظ والتذكر. وليس من ثمرات زيارة القبور أن تدعى القبور من دون الله، لأن هذا شرك، ولا أن يدعو الإنسان لنفسه عندها بظن أن ذلك أو أحرى أن يجاب للدعاء، فإن هذا من البدع. وهكذا أيضا لا يفعل عند القبور ما لم يشرع، لا يتخذ ذلك الموطن موطنا للولائم ولا لاجتماع الناس. قال: وتكره للنساء، أي أن زيارة النساء للقبور من الأمور المكروهة. وعنه رواية بأنها لا تكره الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم عائشة أحكام الزيارة. والصواب كراهة زيارة النساء للقبور، وذلك لحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فتكون التكرار كبيرة، وزيارة مرة من المحرمات. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي تبعن جنازة: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. قال المؤلف: كتاب الزكاة. الزكاة فريضة من فرائض دين الإسلام، وهي ركن من أركان هذا الدين، وقد جاءت النصوص بالتحذير من التهاون فيها. قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ورد في الخبر أن من منع زكاة الذهب والفضة فإنها تحمى عليه يوم القيامة، ويوسع ما بين منكبيه ليكوى بها في ذلك الموطن. والزكاة تجب في أموال معلومة، أول هذه إلى أموال المواشي، وثاني هذه إلى أموال الذهب والفضة والنقود، وثالث هذه إلى أموال عروض التجارة، ورابع هذه إلى أموال الخارج من الأرض. ولعلنا نفصل هذه الأنواع. أولها المواشي. المراد بالمواشي هنا بهيمة الأنعام خاصة، وهي الإبل والبقر والغنم وما ألحق بها. فالإبل يلحق بها البخاتي، والبقر يلحق بها الجاموس، والغنم يلحق بها الماعز، وإن لأن اسم الإبل والبقر والغنم يشمل هذه الأنعام. ولا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة، أي ترعى بنفسها، ولا يقوم مالكها بجلب العلف إليها. فإذا كانت ترعى أكثر السنة فإنه يجب على مالكها أن يدفع الزكاة فيها، ولا يشترط أن تكتفي بالسوم. لو كانت تسوم نصف حاجتها ويقوم صاحبها بالإتيان بالطعام فيما يقابل نصف حاجتها عدت سائمة، لأنه يصدق عليها اسم السوم، فتجب الزكاة فيها. قال: إلا العوامل، فإن بهيمة الأنعام التي تعمل يؤتى إليها بالعلف، فحينئذ لا تجب الزكاة فيها. مثال ذلك البقرة أو الإبل والناقة التي تستعمل من أجل إظهار المياه، أو البقر التي توضع في مزارع الألبان ليؤخذ لبنها، فهذه يؤتى إليها بالعلف، فلا زكاة فيها إلا أن ينوى بيعها، فتكون من عروض التجارة. ذكر المؤلف ما يتعلق بهذه الأنواع، فقال: النصاب في الإبل بخمس منها، لحديث: لا زكاة في ذود حتى تكون خمسة. فإذا بلغت خمس وجب فيها شاة، ولو أخرج بعيرا هل يجزئه؟ قال الجمهور: لا يجزئه، لأن الشارع قد نص على الشاة فلا يجزئ البعير. وإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، وخمس عشرة فيها ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. إذا بلغت 25 وجب فيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة واحدة. ما كان بين هذه الأعداد فإنه لا يجب فيه زيادة. لو كانت 11 أو 12 أو 13 أو 14 لا يجب فيها إلا شاتان. إذا بلغت 25 فيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة. وإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وهي التي لها سنتان. إذا قدر أنه لم يجد بنت مخاض أخرج بدلها ابن لبون، فإن عدمهما لزمه أن يشتري بنت مخاض. إذا بلغت 46 ففيها حقة، وهي التي لها 3 سنين استحق الطروق الفحل عليها. وإذا بلغت 61 ففيها جدعة، لها 4 سنوات. وفي 76 ثنتان من بنات اللبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون. وهناك رواية بأن الواجب فيها حقتان، والأول أولى. بعد ذلك كل 40 يجب فيها بنت لبون، وفي كل 50 يجب فيها حقة. إذا بلغت 200 خير صاحب الإبل بين أن يخرج 4 حقاق أو يخرج 5 بنات لبون. وبعض أهل العلم قال يتعين الحقاق لأنها أحظ للفقير. لو قدر أنه فقد السن الواجب عليه أخرج السن الذي أقل منه ويخرج معه زيادة شاتين أو زيادة 20 درهما، أو يخرج السن الذي فوقه، وحينئذ يأخذ من المصدق الساعي الذي يبعثه الإمام لجبي الزكاة، يأخذ من شاتين أو 20 درهما. والأصل تعين هذه الأنواع من المال، وأنه لا يخرج نقودا. لكن لو قدر أن الإمام اجتهد فرأى أن يقبض النقود، فحينئذ يسلم النقود وتكون في ذمة صاحب الولاية. لكن لو كانت النقود التي يسلمها أقل من قيمة السن الواجب عليه، فحينئذ يجب عليه أن يخرج البقية فيعطيها الفقراء. إذا أخرج حقة عن بنت مخاض ماذا يفعل؟ حقة 3 سنوات، بنت مخاض سنة، هل نقول يأخذ 4 شياه أو ماذا يفعل؟ يقول يعطى جبرانين. وقال أبو الخطاب لا يفعل ذلك، وإنما يقال له يلزمك أن تشتري ما وجب عليك. النوع الثاني من بهيمة الأنعام البقر، والنصاب فيها 30، لا تجب الزكاة فيما دون ذلك، وفي كل 30 تبيع أو تبيعة، وهو أبناء البقر الذي له سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى. إذا بلغت 40 وجب فيها مسنة أنثى ولا يجزي الذكر، والمسنة لها سنتان، وتستقر الفريضة بعد ذلك. في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. والجواميس نوع من البقر. النوع الثالث من الأموال الأغنام، ونصابها 40، لا زكاة فيما هو أقل من ذلك. إذا بلغت 40 فيها شاة، ويستمر وجوب شاة فيها إلى 121، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في 400 4 شياه، هكذا المشهور. وهناك رواية بأنه إذا بلغت 301 بلغ وجب فيها 4 شياه، وبعد ذلك تستقر الفريضة، في كل 100 شاة 1. ماذا يجزئ إخراجه؟ من الظان يكفي ما له 6 أشهر، ومن الماعز لا بد أن يكون له سنة. قال الثني من الماء الغنم ما دخل في السنة الثالثة. طيب، قال ولا زكاة في الظباء، لا زكاة في الظباء، وذلك لأنها ليست من بهيمة الأنعام. أما بقر الوحش ففيه روايتان، والأظهر أنه لا زكاة فيه لعدم ورود الدليل، والأصل عدم إيجاب الزكاة فيه. المتولد بين حيوان وحشي وحيوان أهلي يغلب فيه جانب الزكاة، وبالتالي تجب الزكاة فيه. من كان في ماشيته إناث فلا يخرج إلا من ماشيته أنثى، ولا يجزئ إلا فيما التبيع في 30 من البقر، وابن اللبون إذا أخرجه عن بنت المخاض. لكن لو كانت بهيمته كلها من الذكور فإنه يجوز أن يخرج الزكاة من الذكور، وقال بعض الفقهاء بأن هذا خاص بالغنم. قال ولا تؤخذ الربا، وهي التي تربي ولدها، ولا الحامل لأن هذا يضر بصاحب المال، ولا طروقة الفحل لأنها ستحمل، ولا فحل الضراب لأنه يحتاج إليه، ولا يخرج ولا يؤخذ سن من جنس الواجب أعلى من سنه، ولا يؤخذ خيار المال إلا إذا رضي صاحب المال، فحينئذ يكون تنازل عن حقه. هكذا التيس لا يجزئ لأنه أقل، وكذا المعيبة لا تجزئ، وكذا كل ما لا يجزئ في الأضحية والصغيرة، إلا إذا كان جميع ما لديه من المعيبات أو من الصغار فتخرج الزكاة حينئذ منها. قال أبو بكر لا تجزئ إلا سليمة كبيرة على قدر قيمة المالين. إذا اجتمع سليم ومعيب تؤخذ السليمة وإذا اجتمع الصغار والكبار تؤخذ الكبيرة بحسب قدر قيمة المالين. لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام وأحكام الاختلاط بين بهيمة الأنعام فيما يأتي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا شك أن الزكاة ركن من أركان دين الإسلام، والزكاة تجب في 4 أنواع من المال: أولها بهيمة الأنعام، وثانيها الخارج من الأرض، وثالثها النقدان وما قام مقامهما، ورابعها عروض التجارة. إذن 4 أنواع من المال. وذكرنا ما يتعلق بأن بهيمة الأنعام التي يجب إخراج الزكاة فيها هي الإبل والبقر والغنم، وذكرنا بأنه لابد من ملاحظة ألا يكون هناك جور أو ظلم على صاحب المال، فلا تؤخذ ما من لها ولد تربيه ولا الحامل، وكذلك لابد أن يلاحظ حق الفقراء فلا يجار عليهم، فلا يؤخذ التيف ولا المعيبة ولا الصغيرة. وإذا اجتمع سليم ومعيب، أو اجتمعت صغار وكبار، فإنه لا يؤخذ إلا السليمة الكبيرة، ولكن يجوز أن تكون من أقل درجات السليمة لتكون على قدر قيمة المالين. مثال ذلك: نصف ما لديه 20 من الغنم صغار، و20 من الغنم كبار، قيمة الصغار 100 وقيمة الكبار 200، فحينئذ نأخذ واحدة كبيرة قيمتها 150. إذا اجتمع كرام ولئام، أخرج وسطا بينهما بحيث تكون قيمته على قدر قيمتهما. فإذا كان من نوعين، كان عنده ماعز وعنده ظأن، فحينئذ يخرج من أيهما شاء، بشرط أن تكون قيمته متوسطة بينهما. وعند أبي بكر يقول: لا نعتبر القيمة، ما دام أخرج شاة أجزأته. ولعل الأول أولى، لأنه هو المتوافق مع مقصد الشريعة في هذا الباب بعدم ظلم صاحب المال وعدم إلحاق النقص على المستحقين للزكاة. قال: وينعقد الحول على صغار الماشية مفردة. إذا كان عندك صغار ماشية، فبعتها عندك ماشية كبار، وبعتها وأخذت صغارا، فحينئذ هل نقول لا يبتدئ الحول فيها إلا بعد بلوغها للسن، أو نقول يخرجها ولو كانت صغارا؟ الصواب أنه ينعقد الحول على صغار الماشية مفردة. وهناك رواية بأننا لا نجري حول الزكاة حتى تبلغ سن الإجزاء. إذا لم تكن الماشية نصابا، كما لو كان عندك 30 من الماشية فولدت وأصبحت 40، فبمجرد بلوغها للـ40 نبتدئ حولها، ولا نعتبر أصل الملك للـ30، وإنما نعتبر ملك الـ40. وهناك رواية بأن الحول يبتدئ من حين ملك الأمهات، والصواب هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا زكاة في الغنم حتى تكون 40. قال المؤلف: باب الخلطة. أي إذا خلط مالان من بهيمة الأنعام فإنهما يصبحان كالمال الواحد. مثال ذلك: عندي 30 من الغنم وعندك 30، لا زكاة علي ولا زكاة عليك، فإذا خلطناهما أصبحت 60، وجب علينا أن نخرج شاة زكاة، وحينئذ أنا أخرج النصف وأنت تخرج النصف. هكذا أيضا لو كان عندي 40 وعندك 40 وعند الثالث 40، على كل واحد منا شاة، فإذا جمعناها أصبحت 120، لا يجب فيها إلا شاة واحدة، وبالتالي علي ثلث الشاة بدل أن كانت شاة كاملة، وعليك ثلثها وعلى الثالث ثلثها. فالخلطة قد تزيد مقدار الواجب عليك وقد تنقصه، وقد توجب الزكاة عليك ولم تكن واجبة قبل الخلطة. إذا الخلطة تكون في الماشية بشروط أن تكون الخلطة في جميع الحول، وأن يكون المرعى واحدا، وأن يكون المسرح الذي تسرح فيه وترعى واحدا، وأن يكون المبيت المسرح الذي تمشي فيه المبيت واحدا، والمحلب مكان الحلب واحدا، وأن يكون الفحل واحدا. بعض الفقهاء لم يشترط الاتحاد في بعض هذه الأشياء. إذا كان ملك كل واحد منهما تحصل الخلطة، وهكذا أيضا لو اشتريت أنا وإياك أغناما مشاعة بيني وبينك، فحينئذ لها أحكام الخلطة، فتزكى زكاة المال الواحد. وهل تشترط نية الخلطة؟ الصواب أنه لا تشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين مالين ولا يفرق بينهما خشية الصدقة. فدل هذا على أنه بمجرد الخلطة تثبت أحكامها. هل الخلطة، قال: ولو خلط اثنان في أثناء حولهما ثم باع أحدهما حصته مختلطة، فحينئذ هل نقول يستأنف المشتري زكاة حولا جديدا؟ قال: فعل المشتري كلما تم حوله زكاة خلطة، وعلى الآخر لحوله الأول زكاة انفراد، ولما بعده زكاة خلطة. يعني مثال ذلك: أنا وإياك اشترينا 50 من الغنم، لي 25 ولك 25، بعد 6 أشهر بعت نصيبي على شخص ثالث، حينئذ الثالث يستأنف حولا جديدا، الشريك يخرج الزكاة كاملة عن الزكاة كاملة عن الحول الأول إذا ملك كاملة، لو كان عنده ملك 50 ينفرد بها، ثم بعد ذلك يخرج زكاة خلطة، لو كان عندي 50 وعندك 50. قال المؤلف: ولا أثر للخلطة في غير الماشية. فبقية الأموال تجب الزكاة فيها بالنسبة، ومن ثم ليس فيها وقص، ومن ثم لم تؤثر فيها الخلطة، إلا في مسألة النصاب، فإن النصاب قد يقال بأن الخلطة تؤثر فيه. مثال ذلك: إذا كان نصاب الذهب 20، نصاب الذهب 20 مثقال، فإذا كنت أملك 15 وعندك 15 فخلطناها، فهل تكون خلطة وبالتالي تجب الزكاة، أو نقول لا خلطة إلا في الماشية فلا تجب الزكاة؟ قولان لأهل العلم. ومن مسائل هذا مسائل الشركات المساهمة، إن قلنا بأن الخلطة تؤثر فيها وجبت الزكاة على جميع المساهمين، وإن لم تبلغ أسهمهم مقدار النصاب. ولعل هذا القول أرجح القولين في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الخلطة مؤثرة في كل مال، قال: لا يجمع بين متفرقين خشية الصدقة. قال: ويأخذ الساعي من أي مال الخليطين شاء زكاتهما. إذا كان عندي 30 وعندك 30، فحينئذ الساعي يخير أن يأخذ من مال الأول أو من مال الثاني، وحينئذ من أخذنا منه الشاة قام بالرجوع إلى خليطه وطلب منه قيمة نصف الشاة، فإن اختلف فيها في قيمة نصف الشاة ولا بينة، فحينئذ يؤخذ بقول من لم تؤخذ الشاة من ماله، لأنه يدعي الأقل، لأنه يدعي الأقل، والأقل هو الأصل، ويؤخذ ذلك بيمينه. لو قدر أن الساعي ظلم صاحب المال الأول بأخذ زيادة، فحينئذ رجع على خليطه وقال: الساعي ظلمني فتحمل معي الظلم، لم يلزم الخليط ذلك، إن تصدق من عنده فلا بأس. إن أخذ منه قيمة الفرض أو زيادة مختلفا فيها، لو أخذ منه قيمة الفرض أو يعني لم يأخذ منه الشاة وإنما أخذ منه قيمة، أو نحن قبل قليل قلنا بأنه لا يأخذ القيمة، لكن هناك رأي فقهي آخر يجيز أخذ القيمة. فلو قدر أن الساعي أخذ القيمة فهذا موطن اختلاف، فحينئذ يجوز للخليط أن يرجع على خليطه بذلك. وهكذا لو أخذ زيادة مختلفا فيها فحينئذ نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، ومن ثم فإن الخليط يرجع على خليطه بقسطه من تلك الزيادة. قال: من ملك 40 شاة نصف السنة ثم باع نصفها مشاعا، باع 20 منها أو معينا لكنه مختلط، فهل نقول يستأنف حولا جديدا أو يكفي الحول السابق؟ قولان لأهل العلم. إذا أخرج قال، وقال ابن قال أبو بكر يستأنفان الحول، وقال ابن حامد لا ينقطع حول البائع، فيلزمه إذا تم حوله هو البائع نصف شاة، فإن ثم بعد ذلك إن نقص المال عن النصاب انقطعت الزكاة، وإن أخرج نصف الشاة من غيره فحينئذ يلزم المشتري إذا تم حوله نصف شاة. وهكذا قال: من كان له 40 شاة في بلد و40 شاة في بلد آخر، فهل نقول هما مالان لشخص واحد وبالتالي لا تجب إلا شاة واحدة، أو نقول لكل مال حكم مستقل وبالتالي تجب عليه شاتان؟ المذهب أنه تلزمه شاتان. وإن كان في كل بلد 20 فحينئذ نقول لم يكن النصاب لا هنا ولا هنا، وبالتالي لا زكاة فيه في الأظهر عنه. قال: وهذا في الماشية خاصة، وعنه يعني عن، وبالتالي فإن تفرق المال في البلدان من غير الماشية هذا مؤثر. لو كنت أملك في هذا البلد 10 دنانير وفي البلد الثاني 10 دنانير وفي الثالث 10 دنانير وجبت الزكاة حينئذ لوجود النصاب، لأنه يجمع بين البلدان الثلاثة، الذي لا يجمع هو الماشية فقط. وعنه لا أثر لتفرقة البلدان بحال، فحتى في الماشية نقول بأنه يجمع بين أمواله. قال: من ملك 40 شاة ثم ملك بعد ذلك 81 شاة، فبالتالي نجعل لكل منهما حول مستقل، لزمه للثانية إذا تم حولها شاة كالأولى، وقيل يلزمه لها شاة واحدة لأنهما مالان ملك شخص واحد، وبالتالي أصبحا كالمال الواحد. وهكذا أيضا ذكر عددا من المسائل. قال: إن نقصت الزيادة عن نصاب وغيرت الفرض، كمن ملك 30 من البقر ثم ملك 10 بعدها، 30 فيها تبيع و40 فيها مسنة، فإنه يجب للعشر الجديدة ربع إذا تم حولها ربع مسنة وجها واحدة. إذا كان له ببلد 60 شاة كل 20 منها تختلط مع 20 لشخص آخر، فحينئذ يلزمه نصف شاة عن الأول ونصف شاة عن الثاني، مجموعهما شاة، ويكون على رب 60 نصفها، وعلى كل خليط سدسها. قال: وعندي، يعني اختيار المؤلف بأنه يلزمهم شاتان وربع، يكون على رب على صاحب 60 3/4 شاة، يعني عند 60 عنده 60 وعند الآخر 20 فعليه 3/4 والآخر عليه ربع. قال: وعلى كل خليط نصف شاة. النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها الذهب والفضة، قد دل عليها الآية السابقة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال: نصاب الذهب 20 مثقالا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لا زكاة في ذهب حتى يكون 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الرقة 190 فلا زكاة فيها، فإذا بلغت 200 ففيها الزكاة. 20 مثقالا هذا مقدار للوزن، يبلغ قرابة المثقال، يبلغ قرابة المثقال يبلغ 4 غرام وشوي، وحينئذ نقول بأن المقدار 90 غراما، فنصاب الذهب 90 غرام بالوزن، وأما نصاب الفضة فهو قرابة 590 غراما. وما مقدار الواجب في الذهب والفضة؟ ربع العشر. ربع العشر يعني من كل 40 واحدة، يعني 100 تقسم على 100 تقسم على 40، تقسم على 40 أو تقسم على 100 فتضرب في 2.5. قال فيما زاد عن هذا المقدار يكون بحسابه. إذا نقص النصاب، نقصا لا ينضبط غالبا، يقول النقص القليل مثل الحبة والحبتين، بعض أهل العلم قال تجب الزكاة فيها. أما إذا نقص ثلث مثقال فعلى روايتين، هل تجب فيه الزكاة أو لا. الذهب المغشوش وهو الذي خلط به غيره ينبغي بنا أن نذهب به إلى أصحاب الخبرة فنسألهم، لو صفي هذا الذهب وأصبح وحده هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب؟ فإن قالوا يبلغ النصاب ففيه الزكاة، وإن قالوا لا يبلغ الصافي منه النصاب فلا زكاة فيه. إذا كان عند الإنسان ذهب صحاح فحينئذ لا بد، فحينئذ يخرج صحيحا مثل ماله، لو أخرج مكسرة لزمه حينئذ أن يضمن النقص الذي أخرجه، وقيل بأنه لا يجزئه إلا جيد مثلها. قال من أخرج عن الصحاح الجياد مكسرة أو بهرجة يعني رديئة عن خالصة، فحينئذ نطالبه بإخراج الزيادة أو الفضل بينهما ويجزئه، وقيل لا يجزئه إلا جيدة مثلها. إذا كان عندي 40 غرام من الذهب وعندي 300 غرام من الفضة، فحينئذ نقول بأنه قد ملك نصف نصاب الذهب تقريبا، الفضة تقريبا، وملك 45 غراما من الفضة، نصف نصاب الذهب تقريبا، ومن ثم نضم بعضهما على بعض في تكميل النصاب. بماذا نعتبر؟ قال يضم أحد النقدين إلى الآخر في إكمال النصاب بالأجزاء، يعني نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب، أو 3/4 نصاب فضة وربع نصاب فضة، هذا يصبح يكمل به النصاب، ولا نلتفت إلى القيمة، لا نلتفت إلى القيمة. وقيل بأنه يعتبر بالقيمة بالأحظ للمساكين، وهناك رواية بأنه لا يضم بينهما بحال، والصواب أنه يضم ولكن يكون بالأجزاء. بالنسبة للأوراق النقدية، هذه تداولها الناس وأصبحت ثمنا من الأثمان، فأصبح لها حكم الذهب والفضة، ومن ثم تجب زكاتها، ولا يجوز للإنسان أن يفرط في ذلك، ومن لم يؤدي زكاتها يعد مفرطا فيها. بالنسبة للحلي والذهب المصاغ، هذا إن كان قد صيغ على طريقة محرمة فحينئذ تجب زكاته، كما لو وضع سوارا لرجل ففيه الزكاة. وقال إذا كان الذهب أيضا زائدا عن مقدار الحاجة فحينئذ تجب الزكاة فيه. أما حلي المرأة الذي يكون على جهة مباحة، أو حلي الرجل الذي يكون للكراء، أو فهذا لا زكاة فيه على المذهب، وذلك لأنه قد ورد في الخبر لا زكاة في حلي، لكنه ضعيف الإسناد، ورد عن جماعة من الصحابة أنهم أفتوا بعدم الزكاة في الحلي، لكن الاستدلال بهذا فيه نظر، لأن الصحابة قد اختلفوا، وعند اختلاف الصحابة لا يصح الاستدلال القياء بأقوال بعضهم، واستدلوا بقياس الحلي على بقية الأموال المستعملة كثياب الرجل وبيته، قالوا لا زكاة فيها. فهكذا الذهب الذي يكون حليا، ولكن هذا قياس لا يصح أن يعارض به النص. والقول بعدم إيجاب الزكاة هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني بأنه تجب فيه الزكاة، وهذا رواية عن أحمد، وهو قول الحنفية، وهو أرجح القولين في هذه المسألة، وذلك لعموم النصوص الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب والفضة كما في آية التوبة. ويدل على ذلك عدد من النصوص وردت، الأحاديث التي وردت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء في حليهن: هل تؤدين زكاة هذا؟ فدل هذا على إيجاب الزكاة فيها. قال: وعنه تجب في الحلي بكل حال، والاعتبار في الإخراج بوزنه إن كان اتخاذه محظورا، وإلا فبقيمته، لأن المحظور لو مثل السوار الذي للرجل هذا حرام لا قيمة له في الشرع، وبالتالي ننظر إلى وزنه. وأما المباح فننظر إلى قيمته، وقيل يعتبر وزنه بكل حال، والفارق بينهما قليل. قال المؤلف: باب زكاة التجارة. هذا هو النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، عروض التجارة. والقول بإيجاب الزكاة في عروض التجارة هو مذهب الأئمة الأربعة، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، ولم يعرف عن الصحابة خلاف في إيجاب الزكاة، في القول بعدم إيجاب الزكاة في التجارة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، في نصوص أخر تدل على هذا المعنى. والتجارة المراد بها السلع التي تعد للبيع، فما أعد للبيع من السلع وجبت زكاته. وقال المؤلف: من ملك بفعله عرضا بنية التجارة وقيمته نصاب وجبت الزكاة في قيمته. إذن يشترطون لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يملكها بفعله، يملكها بفعله كما لو اشتراها أو قبلها في الهبة، هذا ملكها بفعله لأنه لا بد أن يقبل. أما لو ملكها بالميراث فمذهب أحمد أنه لا يتجب عليه زكاتها، والقول الصواب في هذه المسألة أن هذا الشرط ليس بمشترط، لأن النصوص الواردة والأدلة الواردة في إيجاب الزكاة في التجارة عامة، تشمل ما ملك بفعله وما ملكه بغير فعله. الشرط الثاني أن ينوي فيه التجارة. بعض الفقهاء قال لا بد أن تكون نية التجارة منذ الشراء أو منذ دخولها في ملكه، والصواب خلاف هذا، بل تجب الزكاة بنية التجارة ولو استجدت نية التجارة بعد الملك بسنوات. والشرط الثالث أن تكون قيمته نصابا ويقدر بالأحظ للفقراء، نصاب من جهة نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فحينئذ تجب الزكاة في قيمته. قال: ويجب الإخراج منها. أما ما ملكه الإنسان للقنية أي الاستعمال الشخصي فحينئذ لا زكاة فيه، وقلنا الصواب أنه إذا ملكه للقنية ثم نوى التجارة وجبت الزكاة فيه. هكذا ما ملكه قهرا أي بدون فعل منه كالميراث فإنه لا يصير من أموال التجارة ولا تجب الزكاة فيه في المذهب، وقلنا الراجح خلاف ذلك لأن النصوص الواردة بإيجاب الزكاة عامة. قال: فأما ما تملكه للقنية أو ملكه قهرا كالميراث فهل يصير للتجارة إذا نواه؟ على روايتين، ورجحنا إيجاب الزكاة في ذلك. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأموال التي تجب الزكاة فيها عروض التجارة، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد حكي إجماع الصحابة على هذه المسألة، كيف نخرج الزكاة في التجارة؟ إذا كان عندي محل تجاري وعندي سلع فيه، فإنني أقوم السلع الموجودة في المحل في وقت الحول، في يوم الحول، ومن ثم أخرج الزكاة بناء على ذلك. إن بلغت الزكاة نصابا، إن بلغت العروض نصابا، وجب علي أن أخرج الزكاة وأقدرها بحسب قيمتها، أنظر إلى الأحظ للفقراء من كونه ذهبا أو كونه ورقا، فحينئذ يتعين. لا ألتفت إلى ما اشتريت به السلعة، وإنما ألتفت إلى قيمتها في يوم تمام الحول، إلى قيمتها في يوم تمام الحول. عندي إذن المحل، ماذا أزكي منه؟ السلع المعدة للبيع. أما الأصول الباقية مثل المكتب، الدواليب، هذه باقية لا أنوي بيعها، وبالتالي لا زكاة فيها. هكذا أيضا إذا كان عندي حساب مالي نقدي، وجب علي أن أزكيه. وانقلاب السلع من كونها سلعا إلى كونها نقود أو العكس، هذا لا يقطع الحول، لا يقطع الحول. قال المؤلف: وينقطع حول التجارة بمجرد نية القنية. إذا نويت أنني لن أبيعها، فحينئذ ينقطع حول التجارة. من اشترى 40 شاة سائمة للتجارة، فهل أخرج فيها زكاة تجارة بقيمتها، أو أخرج فيها زكاة بهيمة الأنعام؟ نقول لا، زكاة قيمة. لماذا؟ لأنها أحظ للفقراء. إلا إذا لم تكن قيمتها نصابا، فحينئذ أخرج فيها زكاة السوم. ملكت أرضا للتجارة، فزرعت، وضع فيها نخل فأثمرت، فحينئذ نزكي الجميع، أصل الأرض وما كان عليها، زكاة تجارة، يعني ينوي الجميع. وهكذا لو بنى عليها، فإنه يجب عليه أن يزكي الجميع. وقيل بأنه إنما يزكي الأصل فقط، وأما الثمار والزروع فإنه يزكيها زكاة العشر. والصواب أنه يزكي الجميع، لأنه ينوي بيع الجميع. زكاة الثمار هذا في الثمرة، أصل النخل ليست زكاة الثمار بسبب أصل النخل، وإنما بسبب الثمرة، وبالتالي يزكي الأرض ويزكي النخل. إذا كان عندي تجارة فربحت في أثناء الحول وزادت، هل أزكي ما كنت أملكه في أصل الحول، أو نزكي جميع المال؟ نقول نزكي أصل المال ونزكي ربحه وتجارته، فإن حول إنما حول أصله. طيب، إذا كان عندي مال مضاربة، أعطيت مالي لزيد من أجل أن يضارب فيه، فهو يعمل والمال لي والربح بيننا، فحينئذ يقوم رب المال بتزكية ما بقي من المال، ويزكي أيضا حصته من الربح، والعامل يزكي، يلزمه أن يزكي حصته من الربح. هذا إذا قلنا بأنه يملكها بمجرد ربحها. إن قلنا يملكها بالظهور على وجهين في هذه المسألة، فإن قلنا لا يملكها بالظهور، لم يلزمه أن يخرج الزكاة حتى يقسم مال التجارة. للعلماء في ملك المضارب له قولان: قول يقول بمجرد الربح يصبح لهذا نصف الربح ولهذا نصف الربح، والقول الآخر يقول لا يمتلكون الربح إلا بعد القسمة. فالمال بين الربح وبين القسمة، لمن يكون؟ هل هو للشركة الذي هي شخصية اعتبارية جديدة، أو يكون للمالكين؟ قولان لأهل العلم. والصواب أن الشركة ما شخصية اعتبارية مستقلة، كما قلنا في الخلطة. قال المؤلف: باب ما يعتبر له الحول، أي الأمور التي يشترط في وجوب الزكاة لها مضي الحول وحكم الدين. الحول شرط في زكاة الماشية، وشرط في زكاة النقدين، وشرط في عروض التجارة، لأنه لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أما نقص اليوم ونقص أقل من اليوم هذا لا يؤثر، ونتاج النصاب وأكسابه يعني الربح، ربح التجارة لا يشترط فيه حول جديد، وهكذا أولاد الماشية لا يشترط فيها حول جديد، بل حولها حول أصلها. أما لو استفدت مالا من شيء آخر ليس ربحا للتجارة، كما لو ورثت مالا أو عقدت عقدا جديد أو وهبت هبة ليست بسبب تجارتي، فحينئذ المال الجديد له حول مستقل. لكن لو كانت الدولة تعطي التاجر بسبب تجارته مالا، فحينئذ نقول هذا مال مستفاد بسبب التجارة، ومن ثم فحوله حول أصله ولا يكون له حول مستقل. إذا نقص النصاب في أثناء الحول انقطع الحول، وبالتالي إذا ملك النصاب مرة أخرى فإنه يستأنف حولا جديدا. قال: وكذلك إن باعه بغير جنسه، يعني إلا بيع الذهب بالفضة، إذا بعت المال بغير جنسه فحينئذ ننظر، إن بعت ذهبا واشتريت ماشية فنقول للماشية حول جديد إذا لم أنوي بها التجارة، لأنهما من جنسين مختلفين، هذا ماشية وهذا عروض، وهذا نقد أو عروض تجارة. أما النقد وعروض التجارة فهما بمثابة الجنس الواحد، وهكذا النقود بعضها مع بعض بمثابة الجنس الواحد. قال: وإن باع عروضا للتجارة بنقد أو اشتراها به فحينئذ لا يبتدئ حول جديد، وإنما يكمل الحول السابق. وهكذا لو باع ماشية بجنسها فحينئذ لا ينقطع الحول ويكمل الحول السابق. مرات بعض الناس يتحيلون من أجل إسقاط الزكاة قبل تمام الحول بخمسة أيام، يقول: يا ولدي وهبتك جميع مالي، وبعد خمسة أيام يقول: يا ابني تملكت المال مرة أخرى. يتحيل على من ويخادع من؟ هل تسقط الزكاة بذلك؟ نقول: لا تسقط، تبقى في ذمته. وهذا بالنسبة لما يعتبر له الحول. ننتقل إلى زكاة الدين. الدين مرة لك ومرة عليك. دينك على مليء، دينك على مليء، يجب عليك أن تخرج زكاته لأنك قادر على تحصيله. والمذهب أنه لا تجب زكاته حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيته للسنوات الماضية. وهناك قول يقول: يجب عليك أن تزكي كل سنة بتمام حولها. الدين على معسر، إذا انتهينا من الدين على مليء، لأن هذا مال لك فوجب عليك زكاة لقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. أما إذا كان دينك على معسر لا يتمكن من السداد، أو جاحد أو مماطل، أو مالك عند شركة عقارية متلاعبة لا تدري يحصل مالك أو لا يحصل، فحينئذ لا تجب الزكاة عليه. وهكذا لو كان الأرض التي تنوي بيعها ملكيتها مشكوك فيها لم تجب الزكاة عليك، وإنما إذا قبضته وجب عليك، وإنما يجب إذا قبضته يجب عليك أن تزكيه. بعضهم يقول لسنة واحدة وهو الأرجح كما هو مذهب مالك، وبعضهم يقول تزكيه لجميع السنوات كما هو مذهب أحمد، والأرجح أنه يزكيه لسنة واحدة. قال: أو المال المغصوب أو الضال إذا عاد إليه فهل يزكيه لما مضى؟ على روايتين. إذا عرفت اللقطة، وجدت لقطة فعرفتها سنة، فحينئذ ملكتها فأبتدئ حولا جديدا بها وأزكيها بعد ذلك. حول التعريف، على من تجب، هل نخرج الزكاة منها أو لا؟ روايتان في المذهب، والأظهر أنه لا زكاة فيها لعدم معرفة مالكها. دين الكتابة، دين الكتابة العقد الذي يعقده السيد مع مملوكه على أن يسدد له مالا بأنجم معينة، يصبح الحر بعدها، يصبح المملوك حرا بعدها، هذا يسمى دين الكتابة. العبد يمكن أن يقول أنا لا أريد الحرية وبالتالي لن أسدد بقية الأقساط، يجوز له ذلك، ومن ثم نقول دين الكتابة ليس بمستقر، ومن ثم لا تجب الزكاة فيه. إذن هذا بالنسبة للزكاة، الدين الذي لك. الدين الذي عليك ما حكمه؟ الدين الذي عليك إذا لم يكن في يدك مال آخر فلا يجب عليك زكاته، أما إذا كان في يدك مال آخر، أنا علي دين 100,000 وعندي مال نقد 100,000، فهل يجب علي أن أخرج زكاة هذه 100,000؟ قال الجمهور نسقط من النصاب أو من المال ما عليك من الديون، وبالتالي تزكي الباقي. عليك دين 100,000 وعندك 100,000 فتزكي 100 واحدة، والأخرى لا تزكيها لأنها مقابلة للدين. وورد ذلك عن عثمان أنه قال إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه مال فليؤدي ما عليه من مال ليزكي. والقول الثاني بأن الدين لا يسقط الزكاة، والأثر الوارد عن عثمان إنما فيه أن من سدد الدين الواجب عليه سقطت الزكاة، فيعني أن من لم يسدد الدين فإنه لا تسقط الزكاة في حقه، وبالتالي فأثر عثمان لا يدل على ما قاله الجمهور. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال خذ من أموالهم، وهذا مال في يده يتصرف فيه ويأخذ ربحه، فوجب عليه أن يزكيه. لا يقول قائل هنا مالا، هذا مال واحد فكيف نزكيه مرتين، هذا يترتب عليه الثنية في الزكاة. نقول لا، المال الذي في ذمته مال مستقل مغاير للمال الذي في يده، ولذلك قد يكون عليه في ذمته أموال لكنه لا يملك في يده شيئا، ولو كان مالا واحدا لما تصور ذلك. فدل هذا على أن الصواب أن الزكاة واجبة على من عليه دين، وأنه لا يخصم من مقدار النصاب الدين الذي يكون على الإنسان. قال ويمنع دين الآدمي وجوب الزكاة في قدره في الأموال الباطنة، الأموال الباطنة كالنقد وما قوم به، أما الظاهرة فإن الدين لا يمنع الزكاة على إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه يمنع. وعنه ما استدانه لزرعه فإنه يمنع ويخصم من مقدار الزكاة الواجب عليه، أما ما استدانه لمؤونة أهله فإنه لا يمنع. قال فأما دين الله تعالى كالكفارة والنذر والزكاة والخراج فهل يمنع على روايتين، وتقدم معنا أن الصواب أن الدين الذي في ذمة الإنسان لا يمنع من إيجاب الزكاة في المال الذي يكون في يده، لأنه ينتفع به ويأخذ ربحه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذه نهاية ولا كم باقي؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال المؤلف رحمه الله ومن نذر الصدقة بمال بعينه لو نذر وجعل لله عليه الصدقة بهذا المال فحينئذ يقول الفقهاء بأنه لا زكاة فيه لماذا؟ لأنه ليس ملكا له ولكن لو نذر نذرا مطلقا قال علي صدقة 100,000 ولم يعينها فحينئذ تكون من مسائل زكاة الدين الذي لله والصواب أنه لا يمنع ذلك الدين من الزكاة تجب الزكاة في الذمة هذه المسألة هل تجب الزكاة في عين المال أو تجب في الذمة بحيث لو وجبت عليك لو كان عندك أموال زكوية فتلفت فهل نقول بأن ما دام تلف المال بعد الحول فحينئذ تسقط الزكاة عنك لوجوب الزكاة في العين أو نقول وجبت الزكاة بتمام الحول في ذمتك فحينئذ عليك أن تزكيها قال تلفت قلنا ما تلفت إلا بعد استقرار الزكاة في ذمتك قال القاضي بأنها تتعلق بالنصاب أو بالعين فعلى قول القاضي من لم يملك سوى نصاب لم يزكه أحوالا فحينئذ ليس عليه إلا زكاة حول واضح المسألة؟ عنده 40 شاة ملكها ل5 سنوات لم يخرج الزكاة فحينئذ إن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة قلنا عليه زكاة شاة عن كل سنة وإن قلنا الزكاة تتعلق بالعين فحينئذ نقول نقص النصاب بعد زكاة أول سنة فلا تجب عليه من الزكاة إلا شاة واحدة قال فعلى قوله من لم يملك سوى نصاب 40 شاة فلم يزكه أحوالا فليس عليه إلا زكاة حول إلا في الإبل المزكاة بالغنم يعني الغنم من غير الإبل فإنها تزكى لكل حول وقد نص أحمد على ذلك وإن قلنا الزكاة تجب في الذمة زكيت لكل حول إلا إذا قلنا بأن دين الله يمنع من إيجاب الزكاة فحينئذ يزكي عن حول واحد في الإبل وغيرها لو تلف المال بعد إيجاب الزكاة لا تسقط الزكاة بتلف المال إلا المعشرات إذا تلفت بآفة سماوية قبل قطعها لأن الزكاة لم تستقر حينئذ وعنه تسقط الزكاة بتلف المال من جميع الأموال والأنواع إذا لم يتمكن قبل ذلك من أداء الزكاة لا تسقط الزكاة بالموت بل نخرج من التركة مال الزكاة إذا اجتمع في التركة زكاة ودين ولم يمكن إخراج الجميع فحينئذ ماذا نفعل؟ قال المذهب أنهما يتحاصان فيأخذ كل واحد منهما بقدر نصيبه وهناك قول بأننا نخرج الدين لأن يعني حقوق العباد مبنية على المشاحة وهناك قول يقول نخرج الزكاة لحديث فدين الله أحق بالوفاء والصواب أنهم يتحاصون قال ويتخرج أن تقدم الزكاة إن قلنا تتعلق بالعين إلا أن يكون النصاب معدوما فيتحاصان وللراهن إخراج زكاة المرهون منه إذا كان عندي 50 من الإبل فرهنتها عندك فهنا الآن راهن صاحب الإبل وهناك مرتهن، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة المرهون منه؟ المرتهن يقول إذا أخذت الزكاة منها فحينئذ سينقص الرهن. قال المؤلف: وللراهن إخراج زكاة المرهون منه إذا لم يكن له ما يؤدي عنه، إذا لم يكن له من شيء من الإبل آخر، وينعقد الحول على الأجرة. لو كان عندي عمارة وأجرها إذا لم أنوي بيعها فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأجرة إذا تمت سنة عندك. متى تبتدي السنة؟ من تاريخ الاستحقاق. لو قدر أنك استحقيت الأجرة في أول محرم لكنه ما طل فلم يسلمها إلا في رجب، يبتدي الحول من محرم. قال: وينعقد الحول على الأجرة والمهر وعوض الخلع قبل القبض إذا وجد سبب الاستحقاق. أما الغنيمة فإن كانت صنفا واحدا فتجب الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها، وأما إذا كانت أصنافا فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا قسمت. قال: ولا زكاة في مال مكاتب، لأنه قد يعود إلى الرق، ولا في مال ملكه السيد عبده، لأن العبد لا يملك ملكا حقيقيا فالزكاة لا تجب على العبد، وقلنا يملكه، وإن قلنا لا يملكه فإن السيد يزكيه. إذا عتق المكاتب وفي يده نصاب، يعني سدد وبقي معه مال، فحينئذ بمجرد العتق يستأنف حولا جديدا، ولا نقول بأنه يبتدئ الحول من الملك. النوع الرابع من أنواع الأموال الزكوية: الزروع والثمار. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما أخرجنا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وبالتالي تجب الزكاة في الزروع والثمار. ما هي الأنواع التي تجب فيها زروع وثمار؟ لا بد أن يكون مكيلا. أما ما لا يكال كالذي يباع بالحبة كالبطيخ، هذا لا زكاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة فيما بلغ النصاب بالأكيال 360 صاع، 5 أوسق، فدل هذا على أن ما لا يكال فإنه لا زكاة فيه. الشرط الثاني أن يكون مدخرا. أما ما يتلف فإنه لا زكاة فيه. مثال ذلك المشمش أو الخوخ، إذا كان لا يدخر فإنه لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه يتلف. قال: مثل المؤلف لذلك بالحبوب واللوز، فهذه تكال وتدخر، والفستق والتمر والزبيب والبذور والزعتر والأشنان، إذا بلغ صافيا اشترط فيها أن يبلغ النصاب. ما مقدار النصاب؟ 5 أوسق، 360، 300 الوسق 60 صاعا، فيكون الجميع 300 صاع، يكون الجميع 300 صاع. قال: إذا بلغ صافيا بعد تنقيته يابسا، يعني سيجفف ويرص، 5 أوسق، فحينئذ ما هو مقدار الواجب فيه؟ إن كان يسقى بغير كلفة ففيه العشر، 10%، وإن كان يسقى بكلفة فحينئذ يجب فيه نصف العشر، 5%. فإن سقي نصفه سيحا ونصفه نضحا وجب 3/4. فإن كان أحد الشيئين أكثر فإنه حينئذ يحكم للأكثر، وقيل يجب بقسطه. نصاب الأرز والعلس وهو نوع حنطة يدخر في قشره إذا صفي كغيرهما 5 أوسق، وفي قشريهما 10 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 5 ورطال وثلث بالعراقي. طيب الزيتون، قال: إذا بلغ 5 أوسق بالكيل بالحجم فحينئذ تجب زكاته، ويخرج تخرج الزكاة منه. إذا وضع الزيت وصفاه وأخرج زيته، فحينئذ يخرج، فالأفضل إخراج زكاة الزيتون من الزيت، من زيت الزيتون. هناك رواية عن أحمد بأنه لا زكاة في الزيتون، والصواب وجوب الزكاة فيه لأنه من المكيلات المدخرات. أما ما لا يكال أو لا يدخر فإنه لا زكاة فيه، ومثل له بالجوز والتين والخضر كالخس والجرجير، إلا القطن والزعفران فإنهما على روايتين، ففيه فبعضهم يقول هو مكيل مدخر وبالتالي تجب زكاته، وقيل لا زكاة فيه. فإن قلنا يجب فنصابهما بحسب القيمة. وقال القاضي: العصفر تبع للقرطمي فلا يزكى حتى يبلغ الأصل وهو القرطم نصابا. الحبوب إذا كان عندك أنواع مختلفة من الحبوب فإننا نضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وبعض أهل العلم قال لا يضم جنس إلى غيره، فالذرة لوحدها والأرز لوحده والشعير لوحده، هذا الرواية الأخرى. وعنه تضم الأجناس المتقاربة مثل الحنطة والشعير. إذا كانت الشجرة لها ثمرات متعددة في السنة، تحمل كم مرة في السنة، فإن ثمرة العام الواحد يضم بعضها إلى بعض كما نقول في الزرع. من كان في ثمره جيد ورديء ووسط فإنه يأخذ من كل نوع بقدر حصته، إلا إذا عسر التمييز فإنه يؤخذ الوسط. هذا شيء مما يتعلق بأحكام زكاة الثمار والزروع، ولعلنا نواصل الكلام في ذلك في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. كتاب إيش؟ عبادات؟ كتاب العبادات إن شاء الله. خلص كتاب العبادات. عرفت الطريقة. ما معنى الانتفاع بها؟ تملك أرضا للانتفاع بها، ما معنى الانتفاع بها؟ يسكنونها أو يبيعونها؟ معنى النية الجزم بالشيء، وهذا لم يجزم بالبيع وبالتالي لا زكاة فيها. أنت لو يجيك واحد ويقول أبشتري شماغك هذا 3000، بعته ولا ما بعته؟ هل نقول نويت البيع؟ مثل هذه المسألة. نعم.
لو رجل كان عقد على امرأة بمهر معين ومضى عليه الحول ولم يستطع أن يوفر المال.
نعم. المهر على نوعين: مهر معين، كما لو قال أعطيك مهر هذه العمارة، فحينئذ تملكها المرأة بمجرد العقد، وبالتالي لها نماء العمارة ويجب عليها زكاتها. النوع الثاني مال غير معين، كما لو قال سأعطيك مهرا 10,000، هذا غير معين وبالتالي لا يجب على المرأة زكاتها.
والرجل
خلاص تقرر، من اللي يملكها الآن؟ نعم. يأتي في الكلام إن شاء الله. المذهب على أنها أن فيه الزكاة، يجب فيه العشر وهو الصواب. نعم. إذا تحول، إذا كان عنده ريالات فاشترى بها دولارات كذا، لا ينقطع الحول بذلك لأنها كلها نقود. أيوة. عروض التجارة لا ينقطع بها الحول. لو عندي صابون معدة للبيع وعدتك إياه وخذيت بدل ذلك رز أعده للبيع ما انقطع الحول، مع أنه يجوز التفاضل بينهما. قضية التفاضل والتأخير هذه ما لها علاقة بانقطاع الحول وعدم انقطاعه. نعم. إن كانوا لن يعصروه فيخرجه حبة، كانوا سيعصرونه فيخرجونه زيتا. قدم أبو عبد الحكيم افتحوا له شيخ عبد العزيز.